السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الخميس الثاني من شهر رجب لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بحول الله وقوته في كتاب إحكام الأحكام ليوم دقيق العيد. الحديث الثاني، ولا زال البحث في باب الحيض من كتاب الطهارة، وهذه الأبواب وهذه الأخبار في آخر باب الحيض. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. وهذا شيء ينبه عليه المصنف رحمه الله، وأن هذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما أنه أمر أن تغتسل لكل صلاة، وإن هذا وقع في بعض من وهما من بعض النساخ في بعض النسخ، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال الإمام دقيق العيد رحمه الله: أم حبيبة هذه ابنة جحش ابن رياب، الأسدي أخت زينب بنت جحش. وهذه وقع فيها يعني خلاف مسألة أو في ضبطها رياب أو رئاب، وأشار في الحاشية إلى هذا في هذا الاختلاف. وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ويقال فيها أم حبيب، وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة، يعني أنهم يقولون إنها أم حبيب ليست، وأن اسمها حبيبة. وهذا قاله الحربي رحمه الله، وأيضا صوبه وصححه الدارقطني رحمه الله. وابن الأثير قال إن الأكثر على أنها أم حبيبة، أن كنيتها أم حبيبة. قال: وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة. قال أبو عمر: والصحيح عند الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعا، لأن الأخبار وردت في كل واحدة منهما. وكذا وقع في نسخة ووقع في بدون وكذا، وهذا ربما يكون أوفق لكلامه المتقدم. قال: وكذا وقع في نسخ من هذا الكتاب، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما في الصحيح فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي. ورواية فأمرها أن تغتسل لكل صلاة هذه عند أبي داود، وجاءت في قصة أم حبيبة، وجاءت في قصة سهلة بنت سهيل. وفي قصة أم حبيبة من رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عنن. وفي قصة سهلة بنت سهيل من رواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث وهذا اللفظ مع ضعفه فهو فيه نكارة وشذوذ، فهذه اللفظة الشاذة مع الضعف في ابن إسحاق من جهة أنه لم يصرح بالتحديث، ولو صرح في هذا الموضوع فإنه لا يقبل منه، لأن الأئمة الكبار الذي روى عن الزهري رحمه الله لم يذكروا هذا الحرف، لم يذكروا أنه أمر أن تغتسل كل صلاة، إنما هي التي اغتسلت رضي الله عنها جهادا منها، فلم يأمرها عليه الصلاة والسلام. وقد وجاء في رواية أخرى عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير عن الزهري، وهي أيضا وهم وهم. فالصواب ما في الصحيحين أن هي التي كانت تغتسل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل، والمعنى أنه أمرها أمرا مطلقا ولم يأمرها بتكرير الغسل لكل صلاة، وسيأتي في كلامه إن شاء الله إشارة إلى هذا. قال رحمه الله: وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، يعني على هذه الرواية، وهذا صح عن ابن عمر، صح عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنه وعن وكذلك عن ابن الزبير، صح عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، وكذلك روي عن ابن عمر، لكن روى عبد الرزاق عن ابن الزبير وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم سئلوا، أو وفي لفظ أن امرأة كتبت لابن الزبير أنها قيل لها تغتسل لكل صلاة وكانت مستحاضة، فقال: لا أجد لها غير ما أفتيت به أو ما أمرت به، يعني من هذه الفتوى. وكذلك قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهم، فهذا مذهب قديم، هذا مذهب قديم، وهو أيضا قول لبعض أهل العلم من الشافعية، لكن الصواب هو قول الجماهير في هذه المسألة. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، لكن القول الأول هو أنها تغتسل كل صلاة، ولهذا قال: وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح، كما تقدم الإشارة إلى هذا. والذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز في مثلها أن ينقطع الدم في وقت كل صلاة، ولهذا تغتسل لكل صلاة لاحتمال طهارتها في وقت كل صلاة. لكن هذا كله على رواية الأمر، على رواية أنه أمرها، وإذا تقرر أن هذه الرواية لا تثبت وأنها شاذة في هذه الحالة، يعني يكون هذا التوجيه بناء على ثبوت هذه الرواية، بناء على ثبوت هذه الرواية، وهي لم تثبت كما تقدم. ويمكن أن يقال أيضا أنه هو هذا قول لبعض العلم، أنه يحمل الأمر في هذا على الاستحباب لدلالة مطلق الأمر بالغسل، أنها أمرها أن تغتسل يعني مرة واحدة عند انتهاء عادتها، على اختلاف عادة، على اختلاف أحوال المستحاضة، وأنها تغتسل غسلا واحدا ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة على قول الجماهير، خلافا لمالك وربيعة رحمة الله عليهم، وأنهم لا يرون الاستحاضة ناقلة للوضوء، يعني إنما هي النواقض المعتادة. قال: واستدل بعضهم أن على أنه لا يلزمها واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة لقوله في الحديث المتقدم: اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي، من حيث لم يأمر بتكراره لكل صلاة، ولو وجب لأمر به، لأن تأخير البيان عن لو وجب لأمر به، يعني من ذاك الحديث وهو أنه اغتسلي، قال اغتسلي وصلي وأطلق الأمر، ولم يقل اغتسلي لكل صلاة، مثل القول في هذا الحديث: فأمرها أن تغتسل دون أن يقول لكل صلاة. ففي هذا الحديث فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، من جهة أن مطلق الأمر يحصل وجوده بتحصيله مرة واحدة ولا يقتضي التكرار إلا بدليل، إذا علق بشيء ونحو ذلك. ولهذا لما كانت رواية امرأة تغتسل كل صلاة وعلق بكل صلاة، فلو صحت لكان دليلا على مشروعيته، إما على الوجوب على قول من قابل الوجوب دليله ظاهر لأنه أمرها، لكن على تلك الرواية فأمرها أن تغتسل، وهذا اغتسال واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق، وامتثال الأمر يحصل بوجوده في الخارج مرة واحدة، هذا في هذا الحديث. وفي الحديث الذي ذكره اغتسلي وصلي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تكرر الغسل لكل صلاة، وقال ولو وجب لأمر به، ولو وجب لأمر به، ولما لم يأمر به دل على أنه ليس بواجب، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا لم يتركه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس من التقوى الواجبة. قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأن غسلها مرة واحدة في حيضتها في كل شهر، في استحاضتها يعني في كل شهر يكفيها حين تنتهي حيضتها، سواء كانت مثلا لها عادة فإذا انتهت عادتها واغتسلت لها عادة ثم استمرت، لكن تعرف عددها وقتها فتقدر تجلس هذه العادة بعددها من جهة عدد الأيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام، ومن جهة وقتها تعرف أنها تبدأ مثلا من وسط الشهر إلى 22 من الشهر، من أول الشهر إلى يوم 7 إلى يوم 8، فهذه تكون عارفة لوقتها محصية لعددها، أو لا تكون كذلك لكن تكون مميزة تميز الدم، فإذا كان الدم تارة يأتي أسود له رائحة وتارة يكون أصفر وأحمر، يكون الحيض هو وقت الدم الأسود، وإذا انتهى فإنه في هذه الحالة تغتسل غسلا واحدا، وإن لم تكن لا هذا ولا هذا فإنها تتحيض في ستة في علم الله 6 أيام و7 أيام، وتنظر إن كان هناك نظر يمكن أن تأخذ به مثل أن يكون صواحبها من جهة عدد الأيام 6 يحضن الأكثر منهن أو 7 أيام، وكذلك من جهة الوقت، فتتحيض هذه الأيام ثم بعد انتهائها تغتسل. وليس المعنى إلى التشهي، بل تجتهد، وليس أنها تسقط مثلا يوما وتجعله حيضا بحسب التشهي، وإن شاءت لم تسقطه، إنما يكون اجتهادا منها فيما يناسب حالها من جهة صواحبها وقراباتها فيما يحضن والوقت الذي يغلب على حيضهن، فإن لم يتيسر لك تجتهد وتتحيض فيما تراه من عدد هذه الأيام. قال رحمه الله واستدل أيضا بتلك الرواية على من يقول إن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده، وهذا قول لبعض أهل العلم، هذا في حديث حمنة نغتسل للظهر والعصر، العصر غسلا واحدا والمغرب والعشاء غسلا والفجر غسلا، فيكون اغتساله في 3 أوقات. هذا أيضا قول في هذه المسألة قال به جمع من أهل العلم على مقتضى هذا الخبر، لكن ليس بواجب عليها، وهذا حد في حديث طويل في قصة حمنة رضي الله عنها. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف أغسله وأنا حائض. الكلام على هذا الحديث موجه: أحدها جواز اغتسال المرأة والرجل في إناء واحد، وقد مر الكلام فيه فيما تقدم، وهذا لا شك دلالة ظاهرة في اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وهذا وقع في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله عنها، وجواز اغتسال الرجل والمرأة والرجل في إناء واحد في دلالة على أن تناثر الماء لا يؤثر على ماء الغسل وكذلك على ماء الوضوء، في دليل لأن الماء المستعمل طهور يجوز توضؤ به. والجمهور تأولوا هذا الحديث على ما لأن هذه الحجة ظاهرة، لأن في الغالب حين يكون الاغتسال في إناء واحد فإنه لا يمكن أن يحترز من انفصال شيء من الغسل من البدن قبل انتهاء الغسل فيقع في هذا الماء الذي يغتسل به. ولم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاحتراز من ذلك أو أنه يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا دل على أن الماء طهور وطاهر أو طاهر ونجس، وليس هناك قسم ثالث. لكن الجمهور يقولون إن هذا شيء يسير لا يؤثر، شيء يسير لا يؤثر، تأولوه، لكن الصواب أنه لا يحتاج إلى التقييد، وأن الماء باق على أوصافه ولم يتغير منه شيء، فالأدلة في هذا كثيرة، وهذا دليل واضح من ضمن الأدلة في ضعف هذا القول الذي قال به الجمهور رحمة الله عليهم. الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها: فأتزر فيباشرني فيباشرني. وأما تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه، والجمهور على يعني منهم من منعه ومنهم من قال يكره، فقد اختلف الفقهاء فيه، وليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحة، يعني إباحة ما مباشرة فيما تحت الإزار أو المنع وإنما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل مجرده لا يدل على الوجوب على المختار، يعني بمعنى أنه حين كان يأمر أن تتزر فيباشر هذا مجرد فعل ولا يدل على وجوب هذا الفعل، إنما يدل على أن مثل هذا الأمر يعني يفعل كما فعل ويكون على هذه الصفة مشروع. لكن اختلف بعض العلم، قيل إن هذا في حال فوران الدم ونحو ذلك، فكان يأمر عليه الصلاة يعني بابتداء الدم كان يأمرها أن تتزر فيباشرها، وهذه القاعدة أن الفعل مجرده لا يدل على الوجوب على المختار، هذا قول الجماهير. وبعض العلم يرى خص المالكية أن الفعل الذي يداوم عليه عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب، وصواب أن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب لأن هذا يدل على مجرد أن فعله، أما كونه يقتضي الوجوب فيحتاج أن نعرف أنه فعله على جهة الوجوب، ومثل هذا الشيء أنه فعله عليه الصلاة والسلام، وأن من باشر بغير إزار للحائض فإن هذا لا يجوز، لا بد من دليل، إنما يدل على أن مثل هذا الفعل فعله عليه الصلاة والسلام وكما قال المصنف لا يدل على المنع فيما سواه وهو ما تحت الإزار، لا هذا ولا هذا، وكأنه يقول إن هذا الدليل لا يدل على إباحة مباشرة ولا منع مباشرة، ويحتاج إلى دليل آخر. وهذا هو الصواب عند الأصوليين في هذه المسائل، في مسألة الفعل، الفعل بمجرده لابد أن تؤخذ دلالته، إن قيل هذا الشيء واجب من دليل آخر، إن قيل لا بأس به من دليل آخر، من دليل آخر. إذ لو قيل إن هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب لكنا غير متأسين به، لأنه لو كان واجبا واجب بمجرده وحده لبين عليه الصلاة والسلام، فكونه فعله يدل على أن مجرد التأسي بموافقته أن نفعل فعله كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهذا في سائر الأفعال التي إلا ما كان من أفعال الجبلة ونحو ذلك التي اختلف في بعضها هل يشرع تأسي به فيها فيما يتعلق باللباس نحو ذلك، إلا ما كان هيئة من هذا الشيء من كونه يلبس اللباس مثلا يبدأ بيمينه وينزع بشماله، أما كونه يلبس هذا الثوب أو يلبس هذا الشيء هذا من حيث الجملة هو كما أنه عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويمشي، هذه أفعال جبلة، أفعال جبلة، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، إنما هيئة هذا الفعل هو الذي اتسى به، كونه يأكل بيمينه عليه الصلاة والسلام، كونه ينتعل باليمين وينزع الشمال، وكونه مثلا يبدأ باليمين في لبس الثوب والنزع كذلك، فهذا شيء مقصود يدل على أنه مشروع تأسي به فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا في هذه المسألة هو الأظهر، وأنه لا بد من دليل يدل على أن هذا الفعل واجب، وهذا يأتي في أبواب العبادات وفي مسائل كثيرة. هذه المسألة وهي مسألة المباشرة جاء الحديث الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فدل على أن المحرم هو الجماع، أن المحرم هو الجماع، وهذا واضح في بيان هذا الفعل، وأن الذي لا يجوز هو الجماع، كما قال سبحانه نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالمقصود أنه لا يجوز قربان موضع الجماع، وأنه حين مثلا يكون هنالك شيء ساتر يكون أبلغ في الوقاية، وخاصة من خاف أن يقع في الجماع حرم عليه ذلك ووجب عليه أن يحتاط، ولهذا الجمهور منعوا من ذلك، قالوا سدا للذريعة وسدا للباب. وفي قوله سبحانه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، نعم هذه يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن، فالنهي القربان في محل الحيض فدل على أنه هو الذي لا يجوز، فمفهومه أنه يجوز في غير ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه عن الترمذي وغيره أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة، واتقي الدبر والحيضة، أيضا هذا حديث آخر حديث جيد دال على هذا المعنى. قال رحمه الله الثالث فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، في قولها رضي الله عنه كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني من جهة أنه أنها تخدمه في هذا الشيء، فهذا واقع من نساء الصحابة رضي الله عنهن في الخدمة والقيام في البيوت، في قصص معروفة عنهن رضي الله عنهن، وكما في الأخبار عن نسائه عليه الصلاة والسلام. الرابع فيه جواز مباشرة الحائض لمثل هذا الفعل من الطاهر، وأن بدنها غير نجس إذ لم يلاق نجاسة، إذا لم يلاق نجاسة، هذا محل إجماع من أهل العلم في هذا المعنى. والمصنف رحمه الله قد يذكر بعض الفوائد التي هي محل اتفاق وإجماع، لأن دلالتها جاء النص بها ووقع الإجماع عليها، وأهل العلم ما زالوا يذكرون في كتب الفقه والأحكام المسائل التي تكون محل إجماع بالأدلة يذكرونها، وهذا يقع أيضا في صحيح البخاري، ربما يبوب على مسائل هي محل إجماع من أهل العلم. الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، لقوله رضي الله عنه كان يخرج رأسه إليه معتكف، يعني خرج بعضه لكنه مستقر في المسجد عليه الصلاة والسلام. وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد، لأنه إذا أخرج رأسه فإنه لا يؤثر اعتكافه، فخروج غير رأس باب أولى، مثلا أخرج يده مثلا، فكذلك لو مثلا أخرج يده وأشار بيده ويده خارج المسجد كل هذا لا بأس به. وقد يستدل به على أن من حلف على لا يخرج من بيت أو من غيره فخرج بعض بدنه لم يحنث، ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل، أعني بكل البدن. لكن هذا القياس فيه نظر، لأن خروج الرأس والبدن قار والرجلان قارتان، هذا شيء مثل لو أخرج يده، لكن حين يخرج مثلا بعض بدنه هذه مسائل، هذه قد تكون يعني مثل مسألة من هذه الأولى يظهر أنها محل اتفاق مثل خروج الرأس، لكن لو أخرج رجله مثلا فهذا غير هذه الصورة، هذه غير هذه الصورة. لكن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل بالقياس على إخراج الرأس بقية الأعضاء، لأنه لم يخرج بدنه كله، إنما خرج بعضه كخروج بعض بدنه في اعتكافه لما أدنى رأسه إليها وكانت تمشطه تسرحه رضي الله عنها وهي في حجرتها وهو في المسجد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: نعم. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، يقال حجري وحجري، فيقرأ القرآن وأنا حائض. وهذه الجملة حالية، فيه هي جملة المبتدأ والخبر، فيه مثل ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها ما لم تلحقه نجاسة، يعني كلمة ما تلحقه هذا في كل شيء، حتى الطاهر يعني النجاسة إذا باشرت شيء سواء كان من حائض أو من غير حائض، يعني ليس قيدا في الحائض، إنما النجاسة وحدها حتى ولو كانت منفصلة عن البدن. بل هو من باب أولى، وجواز ملابستها أيضا كما تقدم في كونه يقرأ القرآن يتكئ في حجرها. فالملابسة كما تقدم في كونها في الحديث الأول في مسألة مباشرتها لرأسه، وفي هذا في كونه يتكئ في حجرها عليه الصلاة والسلام، يتكئ في حجره فيقرأ القرآن. يقول وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لقولها، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه، إنما يحسن التنصيص إذا كان ثمة ما يوهم منعه. ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، وهو كونه يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض. فلما كان هذا التوهم وارد فدل على أنها لا تقرأ القرآن على هذا التقرير، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مذهب مالك جوازه. وفي هذا الاستنباط نظر، في هذا الاستنباط نظر، إذ لم ينحصر قولها كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض في مسألة دفع، يعني لإثبات أن الحائض لا تقرأ القرآن، ولهذا نصت على قراءة القرآن، على قراءة القرآن وهو متكئ في حجرها وهي حائض. فلما نصت على قراءته القرآن وهي حائض ولقات أنا حائض، في إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. إذ لو كانت تقرأ، يعني على كلامي إذ لو كانت تقرأ القرآن لم يحتج أن تنص على هذا. ومن يعني وهذا قد يقال إنه يعني جزم بأن هذا مرادها، لأن هذا مرادها رضي الله عنها، ولا يلزم من هذا، إنما في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن في هذه الحال. وقد قال الصنعاني ما معناه في حاشيته على هذا الشرح، يعني لعلها قالت هذا أو من فوائده أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، في جميع أحواله، سواء يعني كان يعني على هذه الحال حتى ولو كان متكئا في حجره، وأنه لا يفارق قراءة القرآن في جميع الأحوال عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني يتلو القرآن في أحواله كلها حتى في مثل هذه الحالة. فالمقصود أنه يكفي أن يقال إن هذه الدلالة المستنبطة موضع نظر، ولو كان مثل هذا فيما يظهر والله أعلم أن الحائض لا تقرأ القرآن لقالت ذلك، لقالت ذلك وأشارت إليه رضي الله عنها. وهذه المسألة فيها خلاف، الجمهور على المنع، ومالك وجماعة جوزوا المنع، ومنهم من قال لا بأس به أو يتأكد إذا خشيت حفظه، ومن العلم من جوز للحائض أن تمس المصحف قالوا إنه يستثنى، ومنهم من فرق بين المعلمة التي تحتاج إلى مسه إذا كانت معلمة أو مقرئة للقرآن. فهذه مسألة فيها خلاف، لكن أظهر في هذه المسألة هو أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بخلاف الجنوب، لأن الحائض طهارتها ليست في يدها، فلهذا كانت قراءتها للقرآن لأجل أن لا تنقطع عن قراءته. بخلاف الجنوب فإنه طهارته بيده يتطهر ويقرأ القرآن، ولهذا جماهير علماء ومنهم من حكى إجماع على أن الجنوب لا يقرأ القرآن. الحديث الخامس وهو آخر حديث في كتاب الطهارة من باب الحيض عن معاذة وهي بنت عبد الله العدوية رضي الله ورحمه الله ورضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم بصرية أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. والحروري من ينسب إلى حرورة وموضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. ومنه قول عائشة رضي الله عنها معاذة أحرورية أنت أي خارجية، وإنما قال ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة، وهذا من جملة ضلالاتهم التي ضلوا بها. وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، على غير جهة السؤال المجرد، لأنها قالت ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما قالت يعني هل الحائض مثلا تقضي الصوم، بل أوردته يعني كما قال الإمام دق العيد على غير جهة السؤال مجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار. وهذا الذي جعل عائشة ربما شددت عليها رضي الله عنها، شددت عليها في هذا لأنها قالت أوردت السؤال على هذا الوجه، لكنها معاذة فيما يظهر والله أعلم أنها أراد أن تعرف الحكمة في مثل هذا، والنفوس في الغالب تريد أن تتشوف إلى معرفة الحكمة وتسأل أهل العلم في ذلك. لكن عائشة رضي الله عنها أراد أن تسد الباب في مثل هذا، وأنه لا يلزم أن يعرف الحكمة في كل شيء، فإن ظهرت الحكمة فالحمد لله نور على نور وخير على خير، إن لم تظهر فيعلم أن في كل حكم حكمة، في كل أحكامه سبحانه وتعالى كلها حكم ومعاني عظيمة، في الغالب أنها ظاهرة وتظهر عند التأمل، وقد تخفى في بعض الأمور ما يكون تعبديا محضا، لكن الأصل هو التسليم، التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ وأجابت بقالت لا بقالت ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار أو التعجب لطلب مجرد العلم بالحكم. والذي يظهر والله أعلم أنه يعني بالحكم والحكمة، يعني لأنها قالت ما بال الحياة ما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن لو كان على مجرد علم بالحكم لكان هو نفس الكلام الذي ذكر رحمه الله، لأنها أورده على جهة السؤال، لكنه قال على غير جهة السؤال مجرد، بل صيغتها تشعر بأنها تتعجب، قال تشعر تعجب أو إنكار، لكن ليست إنكار، لكنه يعني هو أراد يعني بتعجب أو إنكار. فقالت لها عائشة حرورية أنت؟ فهي تريد أن تعرف ما يظهر الله أعلم الحكم الحكمة، لأنها تعرف الحكم ما بال حتى تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالحكم متقرر عندها. وأجابتها عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى. وقد يكون قول هنا مجرد العلم بالحكم يعني من جهة العموم، فيدخل في العلم بالحكم أطرافه الأخرى، حكمة هذا الشيء ومعنى هذا الشيء، فيكون داخلة فتكون حكمة داخلة فيه. وأجابت عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الرد في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المتناسبة، فإنها عرضة للمعارضة. وهذا أيضا لعله قول أيضا ذكر البخاري رحمه الله عن بعض السلف، لعله أبو الزناد معلقا عنه فيما أذكرنا عن أبي الزناد، أنه قال إن من الأمور ما يعني قال إن من المسائل والأحكام ما لا مجال فيه، وإلى أن قال من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ذكر كلاما عن أبي الزناد رحمه الله، فأجراه على هذا المعنى، وأنه الحكمة هو ما ثبت في النص من الأمر بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، فلم يتعرض للحكمة. إيه لعل إن النصوص نعم كلمتان لا إن النصوص لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلم المسلمون بدا من القول بها من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني خلاف الرأي المجرد. يعني لو إنسان قيل ما رأيك لقال كذا، مثل قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، والمراد بادي الرأي وبادي النظر، وإلا عند التأمل والنظر فتظهر الحكم العظيمة، مع أنها للعلم أبدوا حكم ظاهرة في مسألة مسح ظاهر الخف دون باطن الخف. فلهذا يقول فلا يجد المسلم بدا من القول بها والأخذ بها، وكما قال رحمه من ذلك أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. إن السنن قال إن السنن والأحكام لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من الأخذ بها، وكما قال رحمه الله. هذا في معنى ما ذكر هنا. قال وأجبت عائشة رضي الله عنها بالنص ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الرد عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة، فإنها عرضة للمعارضة. وهذا لا شك يعني أن هذا هو الواجب، والمعاني حين تكون ظاهرة واضحة فلا بأس من ذكرها، لكن حين تكون متكلفة في هذه لا تجعل محلا للأخذ والرد، لأنها قد يتنازع فيها وتكون عرضة للمعارضة وهناك معاني وحكم ظاهرة بينة وقد تخفى الحكمة. فالشارع كما يقول العلماء يأتي في الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يأتي بمحارات العقول، يعني قد يكون شيء تتحير فيه العقول لأنها لا تبلغه ولا تدركه، لكن لا يأتي بمحالاتها. فالمسلم يسلم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا آمنا بالله، فهذا هو الواجب، وهذا الذي أمر به أهل الإسلام. سمعنا وأطعنا، الصحابة رضي الله عنهم لما نزل عليهم القرآن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير، فهذا هو الواجب. ولهذا قال رحمه الله إن هذا أقطع للمعارضة في هذا، على هذا الكلام الذي ساقه عائشة رضي الله عنها. ثم هو رحمه الله ذكر أن هناك معاني، قال والذي ذكر العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر فإجاب القضاء فيها مما يفضي إلى حرج ومشقة فعفي عنه، خلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي القضاء فيه إلى حرج. وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل ذلك وجهين، وهذا الذي ذكر رحمه الله هذا المعنى ذكره رحمة الله عليهم، وذكر المصنف رحمه الله أن الصوم أن الصلاة تتكرر وفي اليوم والليلة 5 مرات المفروضات، فلهذا إجاب فيه حرج ومشقة. وهناك معنى آخر أيضا ومعنى آخر وهو أظهر عند بعض العلماء أن الصلاة حين تطهر الحائض فإنها مباشرة في الغالب تطهر في وقت صلاة، وقد تطهر في غير وقت صلاة لكن الصلاة قريبة، قد تطهر مثلا ضحى قبل طهور وقت الظهر مثلا، أو من آخر الليل قبل دخول وقت الفجر على القول بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وكثير من العلماء والمعن يعزوه إلى الجمهور لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، لكن وقته إلى نصف الليل وقت اختيار ولذلك وقت ضرورة. فإذا طهرت الحائض فإن الصلاة تلي طهرها في الغالب، وقد يكون طهرها في وقت الصلاة مباشرة تصلي، لكن الصيام حين تطهر في 11 شهرا ليس فيها صوم فرض، فإذا طهرت في هذه الحالة إذا طهرت مثلا من إذا أفطرت في رمضان لأجل حيضها تقضي هذا الصوم، لأنه ليس هناك صيام واجب بعد هذا الشهر إلا في السنة الآتية من نفس هذا الشهر، فلا يليها صوم ولا يكون وقت صوم بعد طهرها بخلاف الصلاة، وهذا معنى ظاهر. فلكي لا تكون هذه العبادة قاصرة ويركن من أركان الإسلام ولا يكون إلا مرة في العام كان قضاؤه مشروعا، بخلاف الصلاة فإنه وإن فات في أيام حيضها فإنها سوف تصلي مباشرة في يوم طهرها، إما في نفس الوقت لأنها طهرت في وقت صلاة أو بعده بوقت يسير إن كان في غير وقت صلاة، مع أن الأوقات التي ليست وقت صلاة هي القليلة بالنسبة إلى الأوقات التي هي أوقات صلاة. قال فيحتمل ذلك وجهين، أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر القضاء كما في الصوم، لأن لما سقط القضاء سقط الأداء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر ولم يأتي أمر، لأنه سقط القضاء، وإذا سقط القضاء يحتاج وجوب القضاء لذاك الساقط إلى الأمر كما في الصوم، ولهذا قد كنا نؤمر بقضاء الصوم، لا يعني الحائض لا تصوم ولا تصلي، فإذا طهرت لا تصلي لا تقضي الصلاة التي فاتت وقت حيضها، وتقضي الصوم لأنها كانت تؤمر بالأمر، ولهذا الصوم معارض بالأمر والصلاة لم يأتي في أمر. الثاني وهو الأقرب أن السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. والوجه الأول أظهر، وذلك أنه لا بد من أمر جديد، لأنه لما سقط القضاء يحتاج إلى وجوب القضاء، سقط الأداء يحتاج إلى وجوب القضاء إلى أمر، لأن ذاك الأمر لأن سقط بوقت الحيض أو لا يجوز صلاة الحيض، ولم يأتي أمر بقضاء الصلاة، ويحتاج إلى أمر جديد. ولهذا قالت عائشة، وهذا حجة لهذا القول عند الأصوليين، ولقد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن وجوب الصوم لوجود الأمر. ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بقضاء الصوم وسكت عن الصلاة، دل على أن الصوم واجب ليس بالأمر الأول لكن بالأمر الجديد، والصلاة سقط قضاؤها لأنه لم يأتي أمر جديد بعد الأمر الأول، وهذا هو الأظهر. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل لما يقوله أرباب الأصول من أن قول الصحابة كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم تقم الحجة به، وهذا قول جماهير العلماء. إذا قيل كنا نؤمر كنا ننهى وما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنه في حكم المرفوع، لأنه لا آمر إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآمر وهو النهي، ولأن هذا شرع، والشرع إنما يؤخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في قول الصحابي، قول الصحابة، لأن الصحابة من يأمرهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قالوا كنا نؤمر كنا ننهى فإنه يحمل على أنه مرفوع في قول الصحابي، والصحابي قد يقول مثلا كنا نؤمر كنا ننهى مثلا نحو ذلك من العبارات، في هذه العبارات قد لا يأتي مثلا بصيغة الأمر لأسباب، إما لكون هذا الأمر مما هو مشهور مثل ما وقع في حديث عائشة نؤمر بقضاء الصوم، هذا عام للصحابيات رضي الله عنهم أنهن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، وقد يكون السبب أن الصحابي شك في صيغة الأمر وصيغة النهي، هو متأكد هو متحقق من أن بأنهم أمروا وأنهم نهوا، لكن صيغة هذا الأمر شك فيها، ولهذا جاء بعبارة تدل على المعنى تدل على، وهذا من تحرزهم في نقل هديه عليه الصلاة والسلام، لذلك كان يشتد على الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أنس وابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه كان يتغير وجهه أحيانا إذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا، مع تحريهم العظيم ومعرفتهم العظيمة باللغة وأنهم لن تؤخذ عنهم هذه الأصول رضي الله عنهم، مع ذلك كانوا يتحرزون التحرز العظيم، فلهذا إذا جاءوا بهذه العبارة فغاية الأمر أن يكون مثلا مرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن مرفوع صراحة، هو مرفوع مثل ما يأتي في بعض العبارات مثلا من السنة أو ما ونحو ذلك، ولهذا كله في حكم مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نص على ذلك علماء الحديث والمصطلح والأصول. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.